أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعض شبهات المثالية. قلنا في الدرس الماضي أن هؤلاء الأشخاص، هؤلاء النفر من الناس، لم تلدهم أمهاتهم وهم سفسطائيون وهم مثاليون، وإنما اتجهوا هذا الاتجاه وقالوا بالمثالية بعد ممارستهم لعملية التفكير وبعد ورودهم ميدان الفكر. وسبب ذلك هو بعض الشبهات والإثارات التي تعرضوا لها، وعلى أساسها قالوا بالاتجاه المثالي وقالوا بالمثالية. السيد الطباطبائي رحمه الله يستعرض ثلاثة شبهات أو إشكاليات من إثارات المثاليين، ويتعرض لنقدها والجواب عنها. الشبهة الأولى هي الشبهة المعروفة بإشكالية المعرفة الحسية، وهذه الشبهة موجودة في كلمات باركلي، جورج باركلي أو باركلي، حيث ذكرها في بعض كتاباته، وعلى أساسها قرر ماذا؟ قرر عدم وجود واقع موضوعي خلف ذهن الإنسان. طبعا هي أقدم من جورج باركلي، موجودة أيضا في كلمات أقدم من باركلي، ولكن باركلي نظر لها تنظيرا أكثر دقة وأكثر شمولية. حاصل هذه الشبهة أن يقال هو أن الإنسان مهما حاول أن يصل إلى الواقع فإنه لن يستطيع أن يصل إليه، وذلك لأن الواقع لا يمكن أن يقع بيد الإنسان، ولا يمكن للإنسان أن يتوفر بصورة مباشرة على ذلك الواقع وأن يمسك بذلك الواقع، وإنما غاية ما يحصله الإنسان عن الواقع هو صورة وفكرة ومفهوم عن الواقع. الإنسان لا يرتبط بالأشياء الخارجية مباشرة حتى يقال هو ماذا؟ هو أدرك الواقع أو هو وصل إلى الواقع وتوفر على الواقع، وإنما الإنسان يتوفر على صور، على مفاهيم، على ماهيات عن الواقع. نحن لا نرتبط بالحرارة مباشرة ونقول ماذا؟ أمسكنا بالحرارة، وإنما نتوفر على صورة حسية، نتوفر على ماذا؟ على صورة حسية عن الحرارة، عن النار، ولا نتوفر على نفس النار، لا نمسك بنفس النار مباشرة، وإنما نحس بصورة، نحس بالنار. بعبارة ثانية، نحس بالنار يعني شنو؟ يعني لدينا صورة حسية عن النار. هذا أنت تقول أنا ماذا؟ وضعت يدي على المنضدة، أمسكت بالمنضدة. أنت في الواقع لن تمسك بالمنضدة، وإنما هناك تفاعل، صار تفاعل وين؟ في الجهاز العصبي. هذا التفاعل ماذا؟ وعبارة عن صورة حسية. وإذا كان الإنسان لا يدرك الواقع مباشرة ولا يمسك بالواقع مباشرة، وإنما غاية ما يتوفر عليه مجموعة من الصور، مجموعة من الإحساسات، عند ذلك كيف يمكننا أن نقول يوجد واقع خلف ذهن الإنسان؟ وكيف لنا أن نجزم بوجود ذلك الواقع إذا كنا لا نمسكه ولا نتوفر عليه، وإنما نتوفر على صورة عنه، على إحساس، على مفهوم؟ نحن لو كنا نمسك بالواقع مباشرة ويحضر لدينا الواقع نفسه لقلنا يوجد واقع خلف ذهن الإنسان، ولكن هذا أمر غير ممكن. الإنسان لا يتوفر على الواقع مباشرة ولا يمسك بالواقع مباشرة ولا يحضر نفس الواقع عند الإنسان، إنما الإنسان ماذا يتوفر؟ توفر على صور، توفر على مفاهيم عن الواقع. وإذا كان الإنسان يتوفر على صور وعلى مفاهيم عن الواقع، فكيف له أن يعتقد وأن يجزم وأن يقول يوجد واقع خلف الصور التي أمتلكها؟ القول بوجود واقع شبي ها؟ القول بوجود واقع لا يمتلك أساسا، لأن الطريق الذي من خلاله نصل إلى الواقع هو ماذا؟ هو الصور والإحساس، والإحساس لا يرينا الأشياء الخارجية، وإنما الإحساس يقول لنا عندك صور تحس بها. هذا معنى الإحساس، أنه لدينا صور يتفاعل معها الجهاز العصبي. هذا تفاعل الجهاز العصبي يسمى بالصور الحسية. فنحن مثلا نرى ظاهرة البرق، رؤيتنا لظاهرة البرق ماذا يعني؟ يعني أنه لدينا صورة في مدركاتنا الحسية في البصر عمن؟ عن البرق. ولكن هذا لا يعني أننا توفرنا على البرق الخارجي وأنه يوجد في الواقع هناك برق خارج نطاق الإحساس وأن إحساسنا انفعل بذلك الواقع. هذا لا يمكن أن نقوله. عليكم السلام. غاية ما نستطيع أن نقوله أنه لدينا صورة حسية عن البرق، أو قل انفعال عصبي عن البرق. ففرق كبير بين القول يوجد برق في الواقع والإنسان ينفعل بذلك البرق، وبين القول ماذا؟ أنه غاية ما يوجد عندنا صورة حسية عن البرق، ولكن هذه الصورة الحسية عن البرق لا تقرر لنا وجود ظاهرة حقيقية موضوعية خارجية اسمها البرق. فإذن السبيل الذي المفروض يوصلنا للواقع غاية ما يوصلنا إليه وماذا هو صور، هو إحساسات. بعبارة ثانية، بعبارة أوضح، كما قالوا في الفلسفة الإسلامية، ولدينا معلوم أول وبالذات ولدينا معلوم ثانيا وبالعرض. المعلوم الأول وبالذات هو نفس الصورة الذهني، بينما المعلوم الثاني وبالعرض هو الشيء الخارجي. والإحساس يقول لنا لديك معلوم أولا وبالذات، يعني لديك صورة. الإحساس هذا السبيل، هذا الطريق، يقول لنا لديكم صورة عن النار، لديكم صورة عن البرق، لديكم صورة عن الكتاب. هذا غاية ما يقوله ماذا؟ الحس. أما أنه يوجد في الواقع كتاب، يوجد في الواقع نار، يوجد في الواقع برق، فالإحساس لا يتوفر على ذلك مباشرة. فنحن لا نتوفر على الواقع بشكل مباشر ولا يحضر لدينا نفس الواقع، وإنما لدينا صور، نتوفر على صور. وعند ذلك كيف تقولون يوجد واقع خلف الذهن ونحن نجزم بوجوده؟ غاية ما عندنا صور، غاية ما عندنا أفكار، غاية ما عندنا انفعالات عصبية، انفعالات في الحس. وإذا لم نتيقن بوجود الواقع خلف الذهن، بوجود ماذا؟ المحسوسات خلف الذهن، فكل العلوم سوف تنهار وسوف تبطل. هذه الإشكالية معروفة بإشكالية ماذا؟ المعرفة الحسية. لماذا تبطل العلوم؟ لأنه مثلا العالم الفيزيائي حتى يخرج بقانون يقول لنا ماذا؟ كل حديد يتمدد بالحرارة، يحتاج إلى أن يقوم بمجموعة من التجارب على قطع الحديد ليجد ماذا؟ أنها تتمدد بالحرارة، فتكون هذه التجارب المتعددة معززة للفرضية فيخرج بنظرية تقول ماذا؟ تقول إن النار علة لتمدد الحديد فيصوغها بقانون الحديد يتمدد بالحرارة. هذه طبيعة العلوم. أكو فروض، هذه الفروض ماذا؟ تعزز بالتجارب، ثم تصلح الفروض المعززة بالتجارب لأن تكون ماذا؟ نظرية مفسرة إلمن لظاهرة من الظواهر كظاهرة تمدد الحديد. ولكن السؤال الأساس هو من قال أصلا يوجد حديد حتى نجري عليه التجارب؟ تقول أنا جاي ألمسه، يقول أنت هذا لمسك له عبارة عن ماذا؟ انفعال عصبي، عبارة عن صورة، أنت لا ترتبط بالحديد مباشرة ولا يحضر الحديد لديك مباشرة حتى تقول أنه موجود، إنما أنت تتوفر على صور، على أفكار. وإذا كنا لسنا متيقنين من وجود الحديد في الخارج، عند ذلك سوف تنهار العلوم، لأن العلوم قائمة على أساس ماذا؟ على أساس تجربة المحسوسات. سوف تنهار العلوم ولا تبقى لها قيمة، لأنه ما لم نتأكد من وجود حديد في الخارج، على أي شيء ماذا؟ على أي شيء نجري التجارب. هذه الإشكالية تعرف بإشكالية المعرفة الحسية، وتتلخص إشكالية المعرفة الحسية أننا لسنا متيقنين من وجود المحسوسات في الخارج، لأننا لا نتوفر عليها، وإنما غاية ما نتوفر عليه ماذا؟ هو صور، هو إحساسات. أنت تقول وضعت يدي في الماء، من يقول لك ماء؟ تقول أنا وضعت يدي بي. نقول مولانا وضعت يدك فيه يعني شنو؟ يعني عندك انفعال صار في الجهاز العصبي، في الجهاز الحسي، يعني عندك صورة حسية نشأت من من؟ نشأت من اللامسة. هذا لا يعني أنه أكو ماء. إذن الحس يعرفنا الأشياء كما نحسها ولا يعرفنا الأشياء كما هي. هذا مكمن الإشكال. الحس يوقفنا على ماذا؟ على الأشياء كما نحسها، بما هي صور، بما هي انطباعات، بما هي ماهيات، بما هي أفكار، ولا يوقفنا على ماذا؟ على المحسوسات الواقعية بما هي. عند ذلك لا يوجد لدينا سبيل للجزم وللقطع واليقين للقول يوجد واقع خلف ذهن الإنسان اسمه المحسوسات. هذه تسمى بإشكالية المعرفة الحسية. وإشكالية المعرفة الحسية تعتبر، بعضهم هكذا يعبر، تعتبر من ألغاز الفلسفة، وتوجد لها أجوبة متعددة بتعدد مذاهب الفكر الإنساني. هناك جواب للمدرسة الأرسطية، والمدرسة التجريبية بمذاهبها المختلفة أيضا لها أجوبة. والسيد الشهير رحمه الله في الأسس المنطقية الاستقراء لديه جواب خاص، ولذلك سميت ماذا؟ سميت من ألغاز الفلسفة، حتى السيد الشهير يعبر عنها بهذا التعبير أنها من ألغاز الفلسفة. على كل حال هذا صوت الإشكالي، ونحن نريد أن نبين جواب السيد الطباطبائي لمن؟ على هذه الإشكالية. لكن قبل ذلك نشير إلى ملاحظة. المدرسة الأرسطية كما هو واضح اعتبرت وجود المحسوسات أمرا بديهيا فطريا لا يمكن إقامة البرهان عليه، وجود الواقع الموضوعي خلف الذهن، وبالتالي وجود المحسوسات هذا أمر بديهي فطري واضح حد الضرورة، لا يمكن إقامة البرهان ولا الدليل عليه. أمر ضروري، أمر واضح، أمر فطري. وضحنا شو المقصود بالفطرة في الدرس الماضي. إذن المدرسة الأرسطية قالت ماذا؟ وجود المحسوسات أمر فطري واضح، بل أكثر من ذلك في كتاب البرهان اعتبروا المحسوسات من مقدمات الأقيسة، ومقدمات الأقيسة لابد أن تكون ماذا؟ أن تكون يقينية، قال وجود المحسوسات أمر معلوم لنا بالبداهة وبالضرورة وبالفطرة. زين، هذا بالنسبة للمدرسة الأرسطية. السيد الطباطبائي رحمه الله وإن كان من حيث التوجه العام ينتمي إلمن للمدرسة الأرسطية أو تسمى المذهب العقلي في المعرفة، ولكنه اختلف معهم بعض الشيء في هذه الإشكالية. السيد الطباطبائي إجمالا قال الإيمان بوجود واقع موضوعي خلف الذهن ماذا؟ أمر بديهي فطري كما تقدم بالأمس، كما قرأنا النص، أمر ماذا؟ فطري بديهي واضح. ولكن هذا الوضوح وهذه البداهة بداهة شنو؟ إجمالية في الجملة وليست بالجملة، أما التفاصيل فليست واضحة ماذا؟ بالبداهة، وإنما تختلف باختلاف القضايا. إذن السيد الطباطبائي يفصل بين أصل الواقعية وأصل وجود المحسوسات، فيقول ماذا؟ هذا أمر الإيمان به إيمان ماذا؟ بديهي فطري واضح. وبين التفاصيل يقول التفاصيل ماذا؟ ليست واضحة بالبداهة وبالفطرة. السيد الشهيد رحمه الله في فلسفتنا، في كتاب فلسفتنا اللي صار سنة 59، هناك في فلسفتنا السيد الشهيد تبنى المذهب الأرسطي ودافع عن مواقف المذهب الأرسطي، ولكنه اختلف مع المذهب الأرسطي في إشكالية المعرفة الحسية. هو أيضا مع المذهب الأرسطي قال ماذا؟ الإيمان بوجود واقع خلف الذهن الإنساني، خلف الذهن ماذا؟ أمر بديهي واضح وفطري. ولكنه في قصة المحسوسات اختلف معه، قال المحسوسات قضايا مستدلة في ضوء البديهيات العقلية وليست بديهية. الحسيات شبيه ليست بديهية في فلسفتنا، ليست بديهية، وإنما نستدل عليها بقاعدة العلية، بقانون العلية. فأصل وجود واقع موضوعي هذا أمر بديهي مسلم، هذا لا يمكن برهن عليه أصلا، لأنه بديهي، وبديهي ماذا؟ لا يمكن برهن عليه، بل البرهان يعتمد على البديهي. ولكن بالنسبة للمحسوسات، باعتبار أن الواقع الموضوعي عمل المحسوسات، بالنسبة للمحسوسات، المحسوسات قضايا مستدلة من خلال قانون العلية في فلسفة التفاصيل. ولكنه في فترة لاحقة في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء هناك قال إن القضايا الحسية أو المعرفة الحسية معرفة استدلالية على أساس حساب الاحتمالات والدليل الاستقرائي القائم على تراكم الاحتمال. هل يمكن إقامة الدليل عليها بالاستناد لمن؟ لحساب الاحتمالات على تفصيل ماذا؟ يترك لمحله. أما بالنسبة إلى جواب السيد الطباطبائي، هذه مقدمة حتى نكون بالأجواب. السيد الطباطبائي رحمه الله يجيب عن هذه الإشكالية بعدة نقاط. النقطة الأولى يقول إن نفس هذه الإشكالية ونفس هذا الكلام يتضمن الاعتراف والإقرار بوجود واقع خلف الذهن، وهذا الواقع هو عبارة عن نفس المفكر وفكره. نفس المفكر وفكره ماذا؟ واقع أم مو واقع؟ إذا أنكروا كونهما واقعان فلن يبقى ماذا؟ حجر على حجر. إذا لماذا تطلعون إشكالياتكم علينا؟ يطلبون منا ماذا؟ أن نحلها. إذا نفس هذه الإشكالية تتضمن ماذا؟ تتضمن الاعتراف بوجود واقع خلف ماذا؟ خلف التصورات، وهذا الواقع عبارة عن ماذا؟ نفس المفكر، نفس الأنا ونفس فكره، وهذا مسلم بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى نفس المثاليين. زين، هذا أولا. ثانيا يقول هذه الشبهة فيها مغالطة أو فيها اشتباه عند أصحابها، وذلك أنهم تصوروا أنه إذا كان يوجد واقع خلف الذهن فعند العلم به يجب أن يحضر بنفسه وأن نتوفر عليه بنفسه، أي حيث أنه يوجد واقع فعند العلم به لابد أن يحضر نفس ذات الواقع، ونفس الواقع لابد أن يحضر عدما عند الإنسان، وحيث أنه لا يحضر وإنما الذي يحضر صور عنه فإذا لا يوجد واقع. نقول هذه مغالطة، لأننا وإن كنا نؤمن بوجود واقع وأن علمنا يتعلق بمن؟ يتعلق بالواقع، ولكن عندما نعلم بالواقع فإن الواقع بنفسه لا يحضر عندنا، نحن لا ندعي ذلك، بل هذا أمر غير معقول، لا يمكن لنفس الواقع أن يحضر عدما عند العالم، وإنما نحن نتوفر على العلم بالواقع. وفرق كبير بين الأمرين، فرق بين القول نحن نعلم بالواقع وبين القول إن الواقع يحضر عندنا. وما تدعيه الفلسفة الواقعية التي نؤمن بها وماذا تقول؟ تقول إننا نمتلك علما بالواقع، نحن نعلم بالواقع، ولا تقول ماذا؟ إن الواقع بنفسه يحضر عندنا ونتوفر على ذات الواقع. هذا أمر أصلا غير معقول، فلا يمكن لنفس النار الخارجية أن تحضر ماذا؟ بوجودها أن تحضر عندنا، وإنما نحن شنو؟ نعلم بالنار الخارجية، وكما سوف يأتي إن شاء الله في المقالة اللاحقة هناك ماذا؟ اتحاد ما هوي بين ما في الذهن وما في الخارج، ولكنهما في سنخ الوجود مختلفان. نفس الوجود الخارجي، نفس الواقع الخارجي لا يحضر عندنا، صدر غير ما أقول غير ممكن، وإنما نحن نعلم بالواقع الخارجي. هذا ثانيا. ثالثا قل صحيح أننا لا نتوفر على نفس الواقع عند العلم به عندما يتعلق علمنا بالواقع، لا نتوفر على نفس الواقع، نفس الواقع لا يحضر عندنا، وإنما غاية ما يحصل عندنا ما هو؟ العلم بالواقع. ولكن هذا العلم فيه خصوصية، وهذه الخصوصية هي عبارة عن الكاشفية الذاتية. سؤال، ما هو العلم؟ أصلا العلم ما هو؟ حقيقة العلم ما هو؟ حقيقة العلم أنه مرآة، أنه ماذا؟ أنه كاشف. فالعلم يرينا الواقع ويكشف عن الواقع، ولذلك نقول ماذا؟ نقول إننا نعلم بالواقع. لو لم يكن العلم كاشفا ومرآة لما أمكن لنا أن نقول ماذا؟ عندنا علم بالواقع. خب نحن لماذا يحصل لدينا علم بالواقع؟ لماذا تقول أنا أعلم بزيد؟ ها؟ ها؟ لأنه عندك ماذا؟ عندك انكشاف أن هذا ماذا؟ أن هذا زيد. عندك مرآة أرتك أن هذا زيدان. هذه المرآة هو العلم. العلم حقيقته الكاشفية، حقيقته الانكشاف، حقيقته ماذا؟ المرآتية. فالعلم بالواقع يعني ماذا؟ كاشفية القضايا عمن؟ عن وجود واقع خلف الذهن. وهذا يعني أننا لا ندعي أن نفس الواقعيات الخارجية حاضرة بنفسها وبذاتها وبوجودها عندنا، حتى تأتون وتطرحون هذا الإشكال. إشكالكم ناشئ من اشتباه، من تصور مغلوط. أنتم تصورتم أننا لما نقول يوجد واقع وأن علمنا يتعلق بالواقع يعني نفس الواقع يحضر عندنا، مع أننا لا نقول ذلك، هذا اشتباه، اتصال مغلوط، وإنما نقول نحن نعلم بالواقع، وهذا العلم حقيقته الكاشفية والمرآتية. حقيقته ماذا؟ الكاشفية والمرآتية. وبعبارة ثانية، هاي النقطة نصيغها بعبارة ثانية، في المنطق الإدراك إما تصور وإما تصديق. خب ما هو الفرق بين التصور والتصديق؟ قالوا التصور هو عبارة عن حضور صورة الشيء في الذهن، ذيك صورة عن زيد أو صورة عن بكر أو صورة عن النار أو صورة عن الحجر أو صورة عن الشجر. والتصور بما هو تصور لا يكشف ماذا؟ لا يكشف عن وجود شيء في الخارج، وإنما يعطيك ماذا؟ كمالا في النفس اللي هو صورة علمية. وأما التصديق فقالوا التصديق يمتاز عن التصور أنه يجعلنا نتصل بالواقع الموضوعي الخارجي بسبب أن فيه جزما وحكما. امتياز التصديق عن التصور أن التصديق يمتاز عن التصور في أنه يرينا الواقع ويصلنا بالواقع. مثال ذلك عندما نقول الخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين، هذه قضية، وهذه قضية ماذا؟ تصديقية، تصديق في القضايا وليس في التصورات، تصديق في القضايا. هذا يعني أن هناك جزم وقطع بماذا؟ بأنه في الخارج الموضوعي، في الخارج الموضوعي أكو خط مستقيم وهو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أقصر نقطة بين، أقصر مسافة بين ماذا؟ بين النقطتين. فالتصديق هو فعل النفس الرابط بين التصورات الكاشف عن تحقق هذه القضية في الخارج. لاحظوا الإنسان يمكن أن يتصور ماذا؟ أن يتصور أشياء لا يؤمن بها وليست موجودة. يتصور العنقاء، ما العنقاء موجودة أو ما موجودة؟ غير موجودة ولا يؤمن بها الإنسان. ويتصور الغول، خب الغول موجود؟ ليس موجود فلا يؤمن به، ولكن يستحيل أن يصدق الإنسان بشيء شبيه، يعني أن يكون هناك ربط وأن يكون هناك حكم ولكن لا يصدق به الإنسان ولا يؤمن به الإنسان وليس موجودا. فقولنا الكل أعظم من الجزء ما ممكن ماذا؟ أن نصدق به وفي نفس الوقت ماذا؟ لا نؤمن به. لأن معنى التصديق هو ماذا؟ هو الإيمان، يعني هو انكشاف الواقع الخارجي لدينا بواسطة العلم. فالعلم يمتاز عن التصور، التصديق يمتاز عن التصور أولا أنه فعل النفس مو فقط حصول صورة، ويمتاز ثانيا أنه ماذا؟ يكشف لنا عن وجود واقع موضوعي لمجموعة تلك التصورات التي ماذا؟ ربطنا بينها من خلال الحوك. فالتصديق يكشف عن وجود واقع، العلم يكشف عن وجود واقع، وحقيقة العلم أنه كاشف، حقيقة العلم أنه ماذا؟ أنه كاشف. أصلا إذا حللنا العلم نجده يساوي الكاشفية، بلي؟
أقول نفسه انكشاف،
نفسه انكشاف، العلم هو انكشاف ومرآة. زين، قال الشبهة الأولى: مهما حاولنا تلمس الواقع فسوف لا يقع بأيدينا سوى الإدراك. الإدراك شنو؟ فكر، يعني صور، مفاهيم. إذن ليس هناك إلا نحن وفكرنا، ما موجود إلا إحنا وفكر، أما واقع خلف فكرنا وخلف نحن لا ينتقى من وجودي. وبعبارة أخرى، كل واقع نحسب أننا أثبتناه فهو في الحقيقة فكرة جديدة حصلت لنا، مو أكو واقع حصل في الخارج، لا فكرة حصلت لنا. ذلك هو بارك لي عنده عبارة مشهورة يقول فيها: أن يوجد الشيء يعني أن يدرك أو أن يدرك. خب أن يدرك يعني ماذا؟ يعني النفس، الأنا المفكر. خب أن يدرك هو ياول يدرك يا شيء، شيء في الذهن المعلوم أو بالذات، مو معلوم ثانية بالعرض. الصورة المدرك هو الصورة، فلا يوجد إلا الإنسان وفكره. إذن كيف يمكن القول إن لدينا واقعا خارج حريم وجودنا، بينما لا يمثل هذا القول سوى فكرة وحسبان، سوى تصور؟ الجواب: من الواضح أن هذه الشبهة تستبطن إثبات واقع في الجملة، وهو عبارة، هذا الواقع عبارة عن واقع وجودنا وفكرنا، المدرك والمدرك ولو بالذات، النفس وصور النفس، الذي هو معلوم لدينا، وهذا أمر سليم. لكن الأمر هنا هو أن مدبجة هذه الشبهة لحايكها دبجة الحياكة، مو شبيهة بالحياكة، ما لا مو الدمج، دبج زين، هو أن مدبجة هذه الشبهة تصور أنه إذا صح وجوده، إذا صح وجود واقع لدينا، فيجب أن نتوفر على هذا الواقع، ذات الواقع، حينما يتعلق به العلم. هذا مكمن الاشتباه، أنه إذا أكو واقع لا بد نتوفر عليه، معنى ما نقول هيك، لا أن نتوفر على العلم بالواقع. والحال أن الأمر عكس ذا، أن الأمر عكس ذلك، فما نحصل عليه هو العلم للمعلوم، مو نفس الوجود الخارجي يحضر عندنا، مو نفس متعلق العلم، لا يحصل عندنا علم تصور صورة اللي هو الواقع. لكن هذا التصور ساذج، إذ رغم أننا نتوفر باستمرار على العلم للمعلوم، هذا صحيح وتام ونقوله، لكننا نتوفر باستمرار على العلم المتسم بالكاشفية، وحقيقة العلم أنه كاشف، لا العلم بهذه السمة. أصلا لا يمكن التفكيك بين العلم وبين الكاشفية، لذلك قالوا الكاشفية ماذا؟ ذاتية للعلم، ولا يمكن التفكيك بين الذات وبين ماذا؟ وبين الذاتي، وإلا لما كان علما، على أنه ليس هناك من يدعي حصول ذات واقعية، ذات واقعية الخارج لنا، ماكو واحد يدعي. على أنه ليس هناك من يدعي حصول ذات واقعية الخارج لنا للعلم بها، ماكو واحد هكذا يدعي حال العلم بالخارج، لا، وإنما ندعي أنه يحصل لدينا ماذا؟ العلم بالذات الخارجية، وليس ولا تحضر نفس الذات الخارجية. زين، هذه هي الشبهة الأولى والجواب عنها. وأما الشبهة الثانية فهي المعروفة بأخطاء الحواس، وهي شبهة قديمة وليست حادثة. شبهة ماذا؟ أخطاء الحواس شبهة قديمة تمتد إلى العصر اليوناني، من طاليس إلى برمنديس، موجودة في كلماتهم، أيضا موجودة في كلمات ديكارت، ولكن أيضا جاء بها باركلي وحاول التنظير بها المن لإنكار وجود واقع خارجي. حاصل الشبهة أن يقال أنه بناء على أن العلم يرينا المتعلق، وأن العلم يتسم بالكاشفية، أن يكون ماذا؟ أن يكون العلم مصيبا دائما، لأنه سوف يرينا الواقع كما هو يتسم بالكاشفية، فلا بد أن يرينا الواقع كما هو من دون ماذا؟ من دون أخطاء. والحال أننا لو جئنا ورأينا السبيل والطريق الذي يوصلنا للعلم لوجدناه هو الحواس. نحن كيف نعلم بالواقع الخارجي؟ من خلال الحواس. المسموعات من خلال السمع، الملموسات من خلال اللمس، المتذوقات من خلال الذوق، المبصرات من خلال البصر، وهكذا. الحواس الخمس هي التي ماذا؟ تربطنا بالواقع الخارجي، ونتعرف على الواقع الخارجي ونعلم بالواقع الخارجي استنادا للحواس. والحال نحن لو جئنا للحواس لوجدناها مشوبة بالأخطاء، فما أكثر أخطاء الحواس. الباصرة ترينا الشيء من بعيد صغيرا، بينما عندما نقرب نراه ماذا؟ نراه كبيرا. الباصرة ترينا القلم في الماء مكسورا، وخارج الماء ليس مكسورا، وهكذا. عددوا وذكروا أمثلة كثيرة لأخطاء الحواس، بعضهم أوصلها للعشرات، عشرات أخطاء الحواس. وإذا كان السبيل الذي يربطنا بالواقع وهو الحواس مشوبا بالأخطاء، عند ذلك كيف تتيقنون وتجزمون ماذا؟ بوجود واقع خلف الذهن، واقع خارجي. لأن سبيل التوفر على الواقع ما هو؟ الحواس. والحواس مشوبة بالأخطاء، بعضهم أوصل 800 خطأ، بعضهم قال 8 وبعضهم قال 800 خطأ مو 8. فكيف تقولون وتجزمون يوجد واقع ماذا؟ خلف الذهن. هذا من جهة. من جهة ثانية لو جئنا للعقل أيضا، العقل أيضا تقولون العقل أيضا وسيلة للعلم وإدراك الواقع، سوف نجد أن العقل مشوب بالأخطاء. ونحن نجد هذا تاريخ البشرية أمامنا، نجد المفكرين والفلاسفة ما أكثر الأخطاء والاشتباهات التي وقعوا بها. وبالتالي نفس العقل لا قيمة له لأنه مشوب بالأخطاء، كما أن الحواس ماذا؟ مشوب بالأخطاء. فإذن ينسد السبيل أمام القول بوجود واقع موضوعي خلف ذهن الإنسان. ينسد السبيل، بعد ماكو سبيل. هذه الإشكالية تلاحظ ماذا؟ تحدث بإشكالية أخطاء الحواس. سيد الطباطبائي رحمه الله يقول أولا في مقام الجواب عن هذه الإشكالية، يقول أولا نحن نسلم بوجود أخطاء في الحواس، هذا لا ننكره، كما أن الفلسفة التي نؤمن بها لا تدعي العصمة. أيضا تقول ماذا؟ يمكن أن نقع في الاشتباه وأن نقع في الخطأ. ممكن ماذا؟ أن نقع في الاشتباه وأن نقع في الأخطاء، فنحن لا ندعي العصمة. ولكن في نفس الوقت لدينا إيمان فطري أولي إجمالي بوجود واقع خلف ماذا؟ خلف الذهن البشري، كما تقدم في الدرس السابق. هناك إيمان فطري عند جميع البشر ماذا؟ بوجود واقع خلف الذهن، وعلى أساس هذا الإيمان يمارسون نشاطهم اليومي وحياتهم اليومية، يهربون من الأسد، يهربون من الخطر. لو لم يكونوا مؤمنين بوجود واقع اسمه الخطر لما هربوا منه، ووقت الجوع ماذا؟ ووقت إحساسهم بالجوع ماذا؟ يذهبون للطعام، ولا يذهبون للطعام عند تصور الطعام والتفكير بالطعام، وإنما يذهبون للطعام عند ماذا؟ حلول نفس الجوع. وهكذا يمارسون حياتهم اليومية ويرتبون الآثار بناء على هذا الإيمان البديهي الفطري لديهم. حينئذ مجرد وقوع أخطاء في الحس أو في الحواس ووجود اشتباهات في الاستدلالات العقلية لا ينبغي لها أن تنسحب على كل إدراكاتنا البديهية وننكر الواقع الخارجي، هذا غير مبرر. نحن نؤمن بوجود أخطاء في الحواس، ونؤمن أن الفلسفة ليست معصومة تقع في الاشتباهات والأخطاء، ولكن هذا الكلام لا ينبغي أن ينسحب ويشمل حتى البديهيات بحيث ننكر حتى الواضحات والبديهيات لأنه توجد أخطاء. بل على أكثر من ذلك، نحن إنما اكتشفنا وجود أخطاء بالحواس استنادا لوجود إيمان عندنا أن هناك مقياس على أساس قلنا هذا خطأ. ونحن لماذا قلنا توجد أخطاء؟ لماذا قلنا أن القلم في الماء مكسورا هذا من أخطاء الحواس؟ ليش قلنا؟ لأننا نؤمن أكو ميزان، على أساس هذا الميزان ماذا؟ قلنا هذا شنو؟ هذا خطأ مو صحيح. وإلا لو لم يوجد عندنا ميزان صحيح، هل يمكننا أن نكتشف الخطأ بقياس إلى خطأ آخر؟
لا،
ما ممكن. وإنما نكتشف الخطأ بقياس المن إلى ميزان ثابت صحيح. فنفس وجود الأخطاء وإيماننا بالأخطاء كاشف عن إيماننا بمقاييس ثابتة صحيحة لا شك ولا خطأ فيها، هي الميزان وهي المحك الذي على أساسه قلنا توجد أخطاء في الحواس، توجد أخطاء في الفكر. لماذا قلنا توجد أخطاء عند الفلاسفة؟ هل قلنا ذلك استنادا لميزان خاطئ لو لميزان صحيح؟ لا يمكن اكتشاف الخطأ بالخطأ، وإنما يكتشف الخطأ بقياس المن للميزان الصحيح. فلابد عندنا قواعد، تفضل، لابد عندنا قواعد واضحة صحيحة بديهية نجزم بها، على أساسها قلنا إن الفلاسفة اشتبهوا وأخطأوا. قولنا إن الفلاسفة اشتبهوا وأخطأوا لابد أن يكون له ميزان ودليل، مو اعتباطا مو لغوا. خب سؤال، ما هو الميزان والدليل؟ هذا الميزان والدليل صحيح ويقيني لو أيضا خاطئ؟ إذا كان خاطئ فالخطأ لا يكتشف بالخطأ، إذا لابد أن يكون ماذا؟ صادقا وصحيحا. إذا نفس وجود الأخطاء وإيماننا بوجود الأخطاء كاشف عن إيماننا بوجود مقاييس علمية صحيحة هي المحك التي اكتشفت لنا وجود الأخطاء. وأضف إلى ذلك أن هؤلاء، أن صاحب الإشكال في الوقت الذي أراد فيه أن يشكل على العمل العقلي الذهني، هو مارس العمل العقلي الذهني، هو جاء بشبهة استنادا إلى ماذا؟ إلى عمل عقلي. من خلال العمل العقلي أراد أن يبطل قيمة المدركات العقلية وقيمة العاقل. فإذا كان العقل باطل ومدركات العقل باطلة، فلا بد أن تكون هذه الشبهة في ذاتها باطلة، لأنها أيضا ماذا؟ أيضا صياغة عقلية وعمل عقلي. الشبهة الثانية، تمثل حواسنا أقوى وسائل العلم بالواقع، العلم بواقعية الخارج. ولذلك قال أرسطو: من فقد حسا فقد علما. اللي يفقد البصر سوف يفقد جميع المعلومات التي تأتي من خلال البصر. بينما تخطأ باستمرار الحواس، كما تقع الوسائل وطرق الأخرى غير الحواس بأخطاء كثيرة. العقل أيضا يقع بأخطاء واشتباهات. ولم ينجي العلماء الذين تسلحوا بمختلف الوسائل للتحرز من الوقوع في الخطأ، فسقط الواحد منهم بعد الآخر. تاريخ البشرية واضح. إذن كيف يمكن الاطمئنان والوثوق بوجود الواقع إذا كان الوسيلتين هم العقل بأخطاء واشتباهات وهم الحواس بأخطاء؟ الجواب، ليس هناك من يدعي عدم وجود خطأ وانحراف في عالم معلوماتنا. أكو أحد يدعي هذه العصمة؟ أصلا كلنا نقول بذلك. ولذلك نقول ماذا؟ نحن نحتاج للمنطق حتى يعصمنا في عملية التفكير، أو أن كل ما نفهمه صحيح وصادق. أكو واحد هكذا يدعي؟ والفلسفة ليس لديها هذا الادعاء أيضا. هاي الفلسفة اللي مجدناها ومدحناها وبينا وجه الحاجة إليها، كذلك لا تدعي العصمة. بل تدعي الفلسفة أن لدينا بشكل عام واقعا خارجيا إجمالا فطري، ونحن نذعن وندلل على هذا الادعاء بالفطرة. إذ لو لم نذعن بذلك لا نرتب أثرا منظما على الموضوعات باستمرار. أصلا حياتنا ماذا بعد ما نرتب أثر عليها؟ فلا نفكر بالأكل دائما حينما نشعر بالجوع، ولا نفر من الخطأ دائما حينما نشعر بالخوف. إذا ماكو واقع بعد ليش نشلد؟ لماذا نهرب إذا لم يكن هناك واقع في الخارج للأسد؟ إذا الأسد مجرد صورة ليش نهرب من الصورة؟ صورة، إنما نهرب من الواقع. وحينما نجد منفعة لا نميل إليها باستمرار، الحال أننا ماذا؟ مجرد أن نجد منفعة ماذا؟ نميل إليها وننقاد إليها. بينما تقع الأفكار الفارغة الخيالية في متناول أيدينا ونستطيع في كل وقت أن ننسجها حسب رغباتنا، والحال لا نتحرك من ماذا؟ من الأفكار، وإنما نتحرك مما بناء على ماذا؟ الوجود الواقعي. نحن نرتب الآثار على الوجود الواقعي وليس على ماذا؟ على فكرة الجوع. نحن لا نتحرك نحو الأكل بناء على فكرة الجوع، وإنما نتحرك بناء على ماذا؟ نفس الجوع. لا نهرب بناء على تصورنا للأسد وعلى فكرة الأسد وحضورها بذهننا، وإنما
وجود
الأسد في الخارج. فالوجود العيني بعبارة علمية، الوجود العيني للأسد هو الذي يحركنا نحو الهرب، وليس الوجود العلمي للأسد. شبهة ثالثة تأتي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.